بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قول متفق عليه من حديث أي أبي هريرة. قول عن عثمان عند أبي داود قال ابن عبد البر: إنه جاء عن 24 نفسا من الصحابة. والحديث دليل على ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب. النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل الخصومة بين سعد وعبد بن زمعة، لمن قضى به؟ لعبد بن زمعة. قال: هو أخي، ولد على فراش أبي من وليدته، فقضى به له. واختلف العلماء في معنى الفراش، فذهب الجمهور إلى أنه اسم للمرأة وقد يعبر به عن حالة الافتراش، وذهب أبو حنيفة إلى أنه اسم للزوج، ثم اختلفوا بماذا يثبت. فعند الجمهور إنما يثبت للحرة بإمكان الوطء في نكاح صحيح أو فاسد، وهو مذهب الهادوية والشافعي وأحمد. وعند أبي حنيفة أنه يثبت بنفس العقد، وإن علم أنه لم يجتمع بها بل ولو طلقها عقيبه في المجلس ثبت الفراش. وذهب ابن تيمية إلى أنه لا بد من معرفة الدخول المحقق، واختاره تلميذ ابن القيم. قال: وهل يعد أهل اللغة وأهل المعرفة المرأة فراشا قبل البناء بها؟ وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لم يبني بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها لمجرد إمكان ذلك؟ يعني هذا يرد به على من؟ على من يقول على قول أبي حنيفة. قال: وهذا الإمكان قد يقطع بانتفاء عادة، فلا تصير المرأة فراشا إلا بدخول محقق. ويرد به على القول الثاني مع إمكان الاجتماع بها. القول الأول وهو قول الجمهور ذهبوا إلى ماذا؟ بالعقد مع إمكان الوطء. وقول أبي حنيفة أنه أن المرأة تكون فراشا بالعقد بمجرد العقد وإن لم يمكن أن يجتمع بها. شيخ الإسلام يقول: لا بد من معرفة الدخول المحقق. قال في المنار، قال في الحاشية المقبلي: هذا هو المتيقن، ومن أين لنا الحكم بالدخول بمجرد الإمكان؟ فإن غايته أنه مشكوك فيه، ونحن متعبدون في جميع الأحكام بعلم أو ظن، والممكن أعم من المظنون، والعجب من تطبيق الجمهور بالحكم مع الشك. قال: فظهر لك، هذا الصنعاني، قوة كلام ابن تيمية، وهو رواية عن أحمد، هذا في ثبوت فراش الحرة. إذن الأقوال في ذلك ثلاثة، من يعيدها؟ متى تكون المرأة فراشا والمراد بها الحرة؟ ثلاثة أقوال، هات يا أبا صالح. القول الأول إذا يعني بالعقد مع إمكان الوط، ثاني والقول الثاني بمجرد العقد وإن لم يمكن أن يجتمع، والثالث يا أبا عبد الرحمن أن يتحقق، أن يكون الدخول محققا. والصنعاني يقوي قول من؟ أي ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال: وأما ثبوت فراش الأمة، الكلام الأول عن الحرة، وأما ثبوت فراش الأمة فظاهر الحديث شموله له، وأنه يثبت الفراش للأمة بالوطء إذا كانت مملوكة للواطئ، أو في شبهة ملك إذا اعترف السيد أو ثبت بوجه. والحديث وارد في الأمة، ولفظه في رواية عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، ولد على فراش أبي من وليدته، والوليدة هي الأمة التي تكون موطوءة لسيدها. فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شبهه، عندنا قال شبهه، إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد ابن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. لماذا أمرها بالاحتجاب؟ أبا مقبل، لماذا أمرها بالاحتجاب وقد أثبت نسبه إلى أبيها؟ بسبب الشبه، الشبه الذي في الغلام بعتبة بن أبي وقاص. فأثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد بفراش زمعة للوليدة المذكورة، فسبب الحكم ومحله إنما كان في الأمة، وهذا قول الجمهور، وإليه ذهب الشافعي ومالك والنخعي وأحمد وإسحاق، وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا يثبت الفراش للأمة إلا بدعوى الولد، ولا يكفي الإقرار بالوطء، فإن لم يدعه فلا نسب، وكان ملكا لمالك الأمة، وإذا ثبت فراشها بدعوته أول ولد منها، فما ولدته بعد ذلك لحق بالسيد، وإن لم يدع المالك ذلك. قال وذلك للفرق بين الحرة والأمة، فإن الحرة تراد للاستفراش والوطء بخلاف ملك اليمين، فإن ذلك تابع، وأغلب المنافع غيره، يعني المنافع منها غير هذا. والحديث يؤيد قول من؟ قول الجمهور. قال وأجيب بأن الكلام في الأمة التي اتخذت للوطء، فإن الغرض من الاستفراش قد حصل بها، فإذا عرف الوطء كانت فراشا ولا يحتاج إلى استلحاق، لا يحتاج أن يقول مالكها وسيدها أن يستلحق هذا الولد. والحديث دل لذلك، فإنه لما قال عبد بن زمعة ولد على فراش أبي، ألحقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزمعة صاحب الفراش، ولم ينظر إلى الشبه البين الذي فيه المخالفة للملحوق به. وتأولت الهادوية والحنفية حديث أبي هريرة بتأويلات كثيرة، وزعموا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلحق الغلام المتنازع فيه بنسب زمعة، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر سودة بنت زمعة بالاحتجاب منه. وأجيب على من أجيب؟ على قول أبي حنيفة ومن قال بقوله، بأنه أمرها أي سودة بالاحتجاب منه على سبيل الاحتياط والورع والصيانة لأمهات المؤمنين من بعض المباحات مع الشبهة، وذلك لما رآه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الولد من الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص. الآن انتهينا من قولين، الجمهور يقولون إذا اتخذ السيد أمته موطؤة فإن الولد يكون تابعا له وإن لم يستلحقه، خلاف أبي حنيفة ومن قال بقوله إلا أن يدعي أنه ولده ويطالب به يستلحقه. وللمالكية هنا مسلك آخر، فقالوا الحديث دال على مشروعية حكم بين حكمين، وهو أن يأخذ الفرع شبها من أكثر من أصل، فيعطى أحكاما، فإن الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة والشبه يقتضي إلحاقه بعتبة، فأعطى الفرع حكما أو فأعطي، عندنا التشكيل هذا أخطاء كثيرة، فأعطى الفرع حكما أو فأعطي الفرع حكما بين حكمين، فروعي الفراش في إثبات النسب وروعي الشبه البين بعتبة في أمره سودة بالاحتجاب. قالوا وهذا أولى التقديرات، فإن الفرع إذا دار بين أصلين فألحق بأحدهما فقط فقد أبطل شبهه بالثاني من كل وجه، فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجه كان أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه، فيكون هذا الحكم هو إثبات النسب بالنظر إلى ما يجب للمدعي من أحكام البنوة ثابتا، وبالنظر إلى ما يتعلق بالغير من النظر إلى المحارم غير ثابت. قالوا ولا يمتنع ثبوت النسب من وجه دون وجه، كما ذهب أبو حنيفة والأوزاعي وغيرهم إلى أنه لا يحل أن يتزوج بنته من الزنا وإن كان لها حكم الأجنبية، وقد اعترض هذا المحقق العلامة تاج الدين ابن دقيق العيد بما ليس بناهض. وفي الحديث دليل على أن لغير الأب أن يستلحق الولد، أين الشاهد؟ عبد بن زمعة هو الذي استلحقه، فإن عبد بن زمعة استلحق أخاه بإقراره بالفراش لأبيه، وظاهر الرواية أن ذلك يصح وإن لم يصدقه الورثة، فإن سودة لم يذكر منها تصديق ولا إنكار إلا أن يقال إن سكوتها قائم مقام الإقرار. وفي المسألة قولان، الأول في المسألة، ما هي المسألة التي فيها قولان؟ هل يصح استلحاق الولد من الورثة من غير صاحب الفراش؟ الأول أنه إذا كان المستلحق غير الأب ولا وارث غيره، وذلك كان يستلحق الجد ولا وارث سواه، صح إقراره وثبت نسب المقر به أو المقر به، كذا كان في قال في نسخة كذلك وكذلك أولى، ما أدري كيف يختار الأشياء التي ما تكون مناسبة المعنى، وثبت نسب المقر به كذلك، إن كان المستلحق بعض الورثة وصدقه الباقون، والأصل في ذلك أن من حاز المال ثبت النسب بإقراره واحدا كان أو جماعة، يعني هنا جعلوا بين معكوفين نسب المقر به كذا، ولا فاصل ولا نقطة ولا شيء، طيب وثبت نسب المقر به، طيب كذلك إن كان المستلحق بعض الورثة وصدقه الباقون، يعني يكون الكلام جديد، الأول يعني يعتبر قسم، وهو إذا كان المستلحق وارث ولا وارث سواه، وإن كان المستلحق بعض الورثة وصدقه الباقون. والأصل في ذلك أن من حاز المال ثبت النسب بإقراره واحدا كان أو جماعة، وهذا مذهب أحمد والشافعي، لأن الورثة قاموا مقام الميت وحلوا محله. طيب، القول الثاني قال للهادوي أنه لا يصح الاستلحاق من غير الأب، وإنما المقر به يشارك المقر في الإرث دون النسب. عجيب، يشاركهم في الإرث ولا يشاركهم النسب. ولكن قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعبد هو أخوك كما أخرجه البخاري دليل ثبوت النسب في ذلك، فقول الهادوي مرجوح. ثم اختلف القائلون بلحوق النسب بإقرار غير الأب، هل هو إقرار خلافة ونيابة عن الميت فلا يشترط عدالة المستلحق بل ولا إسلامه، أو هو إقرار شهادة فتعتبر فيه أهلية الشهادة؟ فقالت الشافعية وأحمد إنه إقرار خلافة ونيابة، وقالت المالكية إنه إقرار شهادة. استدلت الهادوية والحنفية بالحديث على عدم ثبوت النسب بالقيافة لقوله الولد للفراش، قالوا ومثل هذا التركيب يفيد الحصر، ولأنه لو ثبت بالقيافة لكان قد حصلت به بما رآه من شبه المدعي به بعتبة، ولم يحكم له به بل حكم له بل حكم به لغيره. وذهب الشافعي وغيره إلى ثبوت النسب بالقيافة، إلا أنه إنما يثبت بما فيما بها إنما يثبت بها فيما حصل من وطئين محرمين كالمشتري والبائع، يطأان الجارية في طهر قبل الاستبراء. واستدلوا بما أخرجه الشيخان من استبشاره صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقول مجزز المدلجي وقد رأى قدمي أسامة بن زيد وزيد إن هذه الأقدام بعضها من بعض، لأن زيد ابن حارثة كان أبيض البشرة واللون وأسامة ابنه أسود، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فاستبشر صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله وقرره على قيافته، وسيأتي الكلام فيه آخر باب الدعاوى. وبما ثبت من قوله في قصة اللعان إن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان أو على صفة كذا فهو لفلان، فإنه دليل الإلحاق بالقيافة، ولكن منعته الأيمان عن الإلحاق، فدل على أن القيافة مقتضٍ عندكم مقتضٍ فدل على أن القيافة مقتضٍ لكنه عارض العمل بها المانع، يعني الأيمان التي حلفتها المرأة. وبأنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لأم سليم لما قالت أو تحتلم المرأة، قال فمن أين يكون الشبه، ولأنه أمر سودة بالاحتجاب كما سلف لما رأى من الشبه، وبأنه قال للذي ذكر له أن امرأته ولدت على غير لونه لعله نزعه عرق، فإنه ملاحظة للشبه ولكنه لا حكم للقيافة مع ثبوت الفراش في ثبوت النسب، ولكنه لا حكم للقيافة مع ثبوت الفراش في ثبوت النسب. وقد أجاب النفاة للقيافة، يعني الذين لا يقولون بها، هو قول من؟ قول أبي حنيفة ومن وافقه. ذهب الشافعي وغيره إلى ثبوت النسب بالقيافة. قال: وقد أجاب النفاة للقيافة بأجوبة لا تخلو عن تكلف، والحكم الشرعي يثبته الدليل الظاهر، فالتكلف لرد الظواهر من الأدلة في نسخة الظاهر من الأدلة محابات في نسخة محاماة. كيف تكون محابات عن المذهب؟ يعني سيكون محابات للمذهب إذا كانت كمان محامات عن المذهب، ليس من شأن المتبع لما جاء عن الله وعن رسوله. وأما الحصر في حديث الولد للفراش فنعم، هو لا يكون الولد إلا للفراش مع ثبوته والكلام مع انتفائه، ولأنه قد يكون حصرا أغلبيا وهو غالب ما يأتي من الحصر، فإن الحصر الحقيقي قليل، فلا يقال قد رجعتم إلى ما ذممتم من التأويل. وأما قوله وللعاهر أي الزاني الحجر، فالمراد به الخيبة والحرمان، وقيل له الرمي بالحجارة، إلا أنه لا يخفى أنه يقتصر الحديث على الزاني المحصن، والحديث عام، يعني معناه أن قوله وللعاهر الحجر الخيبة والحرمان. مسألة العمل بالقيافة هذه تحتاج إلى تحرير أكثر، وقد ناقشها لكن تحتاج إلى نظر أكثر من هذا. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.